الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن هذا الذي فضل الله عز وجل به الإنسان على سائر الدواب العقل، الذي هو مناط التكليف. إذا زال ارتفع التكليف، ولذلك لم تكلف البهائم وسائر الدواب والحيوانات، ولم يكلف الصبي لأن عقله لم يكتمل، وكذلك النائم يرفع عنه القلم ساعة نومه حتى يستيقظ، والمجنون القلم مرفوع عنه لزوال عقله. فالعقل نعمة عظيمة، اتفقت الشرائع على أنه ضرورة من الضرورات، وأنه يجب المحافظة عليه وصيانته. وعلى العبد أن يعمل عقله فيما ينفعه واجتناب ما يضره. خاطب الله سبحانه وتعالى الناس في آيات كثيرة بعقولهم، قال عز وجل: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. أي أين عقولهم؟ أين طاشت عقولهم؟ فعبدوا غير الله، وهو الذي أنزل لهم من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، وهم يقرون بذلك، فلماذا عبدوا غيره؟ أين عقولهم؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام حاج قومه بالعقل: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. تعبدون أصناما، تعبدون أوثانا تصنعونها بأيديكم، أين ذهبت هذه العقول؟ وقال مخاطبا أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لم تعبد حجرا لا يسمع؟ أيستحق العبادة وهو ناقص لا يسمعك، لا يسمع نداءك ولا يبصر حالك ولا يغني عنك شيئا؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ضلت العقول حين سجدت للأصنام، كما كان حال أهل الجاهلية. يقول أبو رجاء العطاردي كما في صحيح البخاري وهو من المخضرمين، قال: كان الناس يعبدون الأصنام والأحجار، فإذا خرجوا في الأسفار ولم يجد أحدهم حجرا يعبده جمع التراب ثم حلب الشاة عليه وطاف حوله. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى ما كلفنا وحملنا أمانة العبادة إلا بعد أن أودع فينا العقل. أودع فينا هذه الآلة العظيمة، ولذا حرم علينا شرب الخمر حفاظا على العقل، مع أن في الخمر منافع كثيرة، لكن أضراره أكثر وأشد ضرر أنه يذهب العقل الذي هو مناط التكليف، فيصير هذا المتخمر السكران كأنه مجنون. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر وأن نتفكر وأن نتدبر وأن نتأمل في الأمور فيما مضى وفيما هو حاصل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اعمل عقلك يا عبد الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، فانظروا بأعينكم وبعقولكم كيف كان عاقبة المجرمين؟ إلى ما آل أمرهم بسبب ظلمهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. الآية، كانوا أصحاب قوة، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم لما نزلت عليهم العقوبة والعذاب، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلنعمل عقولنا أيها الناس بالتأمل والتدبر في أحوال الزائغين. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إلى أن قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون بعقولهم ويتأملون ما سبب زيغ هذا العالم الذي آتاه الله عز وجل من الآيات والحجج والبراهين بعد أن كان رفيعا صار وضيعا. فأعمل عقلك بأخذ العبرة وبالتدبر في الأمور، لا تجعل أيها الإنسان عقلك جامدا، فهي آلة عظيمة، آلة عظيمة. الله سبحانه وتعالى وصف الكفار لما عطلوا عقولهم فوقعوا في الضلال بأنهم كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام. وأول ما تفتقده الأنعام العقول، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. أيها الناس، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنعبده وحده لا شريك له. خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا للابتلاء والتمحيص. خلق الله سبحانه وتعالى المحرمات وخلق المباحات وفصل لنا ما حرم علينا، ثم بعد ذلك يطيش عقل الإنسان فيقتحم ما يضره وما يفسده وما يهلكه. عجبا والله، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا. عجب والله، أفلا يعقل هؤلاء
الذين يتركون طريق الحق الذي هو واضح كالجبل العلم، كما قال سبحانه: وهديناه النجدين. والنجد هو المكان المرتفع. وهديناه النجدين، أي طريق الحق بارز واضح بين، وطريق الضلال كذلك بين لمن أراد أن يجتنبه. ثم تزيغ عقول، تزيغ عقول فتقع في الضلال. أيها الناس، ذاك رجل من الأنصار في مثلة من المسائل وهي طلب العلم، لما ابن عباس أقبل على التفقه في دين الله وعلى تحصيل العلم وعلى حفظه والصبر على ذلك، قال له رجل من الأنصار شاب مثله: من يحتاج إلى علمك؟ لأنه كان في الأمة علماء كبار، كبار علماء الصحابة لا زالوا على ظهر المعمورة، ولكن كان ابن عباس عاقلا. هل هؤلاء العلماء سيعمرون؟ أبدا، مصيرهم الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأعمل عقله رضي الله عنه، وصبر على طلب العلم، وتحمل في ذلك المتاعب، حتى احتاجت الأمة إلى علمه، وصار شيخا يعلم الناس العلم. فمر ذلك الرجل الأنصاري فرأى ابن عباس وهو يعلم الناس، رأى ابن عباس والناس بعده، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني، كان هذا الفتى أعقل مني، فيا طلبة العلم أعملوا عقولكم، أعملوا عقولكم باستغلال أوقاتكم في طلب العلم وفي حفظ العلم وفي تحرير المسائل وفي تحقيقها، وسيحتاج إليك، سيحتاج إليك. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل الشرعية وهي بناء البيت، بناء الكعبة، لما فتح مكة وصارت دار إسلام أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، فإن قريشا قد قصرت بهم النفقة عند أن بنوا البيت، فتركوا نحو 6 أذرع من جهة الشمال، وجعلوا لها بابا، وكان لها بابان، ورفعوه من الأرض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد بناء البيت على قواعد إبراهيم، ولم يفعل، ولم يفعل. نظر عليه الصلاة والسلام إلى المصلحة والمفسدة فقال كما في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. ولكنه النظر الثاقب في عواقب الأمور، وهذا بإعمال العقل السليم بتوفيق الله جل وعلا، فترك بناء البيت على قواعد إبراهيم. ثم أعاده عبد الله بن الزبير لما كان أميرا على مكة، أعاد بناءه على قواعد إبراهيم. ثم جاء عبد الملك ابن مروان فهدمه وأعاده على ما بنته قريش. فأخبر أن ما صنعه عبد الله بن الزبير كان صوابا، لأن العلة التي من أجلها امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قد زالت. فأراد عبد الملك بن مروان وهو من أمراء بني أمية بعد أن أخبر، أراد أن يعيده كما بناه ابن الزبير. فبلغ الأمر الإمام مالك رحمه الله فنهاهم وأفتاهم ألا يفعلوا، وهو عين الحكمة والعقل، وقال لهم: حتى لا يكون البيت لعبة بأيدي الملوك. انظروا، قد تترك مصالح درءا لمفاسد أعظم منها، فلنعمل عقولنا. أيها الناس، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، ومن هذه المسائل التي تجلت فيها الحكمة والعلم والعقل السديد، ما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتد من ارتد من العرب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا وأمر عليه أسامة إلى بلاد الشام، فأراد أبو بكر أن يمضي هذا الجيش، وأبى بعض الصحابة ذلك لحاجتهم إلى المقاتلين في حروب الردة، فكان العقل أن يمضي الجيش، وفعلا مضى هذا الجيش، وكان كلما مر على الناس على القبائل قالوا: إذن المسلمون لا زالوا في قوة، فإن جيوشهم منها ما نفذت إلى اليمامة في حروب الردة، ومنها ما مضت إلى قتال الروم، فعرف الناس أن المسلمين على قوة، فهابوهم ولو أبو بكر ثنى هذا الجيش وجعله يمد أهل اليمامة، يمد المقاتلين الذين ذهبوا لحروب الردة، ربما حصل العكس. فانظروا عباد الله كيف يكون النظر الثاقب، ويكون إعمال العقل. وهكذا لما أراد أن يقاتل مانعي الزكاة قيل له كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ألهمه الله عز وجل، فكان موقفا عاقلا، حتى قال عمر فرأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر، فعلمت أنه الحق. وكان أبو بكر أعقل الصحابة وأعلمهم رضي الله عنهم جميعا. أيها الناس، فلنعمل عقولنا في هذه الحياة الدنيا، كيف تتقلب وكيف تتحول من حال إلى حال. الصحيح ينقلب سقيما، والغني ينقلب فقيرا، والرئيس ينقلب مرؤوسا، والعالم ينقلب ضالا إلا من عصمه الله، والحي يموت فيها، وهكذا تتقلب الأحوال من أمن إلى خوف، ومن سلم إلى حرب، ومن رغد في العيش إلى جوع. تقلبات عجيبة تحصل في هذه الدنيا. أما نتأمل ونتفكر ونعمل عقولنا فيما يجري حتى نصل إلى النتيجة الصائبة، وهي أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار تمحيص، وأنها لا تستقر على حال، لا تستقر على حال. فالصغير يكبر والشاب يهرم، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تأمل في نفسك، أمس كنت شابا قويا واليوم شيبة، أمس كنت تمشي على أربع ثم صرت تمشي على رجلين ثم رجعت تمشي على ثلاث أو على أربع أو لا تستطيع أن تمشي، اعمل عقلك، تفكر فيما حولك، فيما يجري. فالله سبحانه وتعالى ما كلفنا بهذا الدين إلا بعد أن أودع فينا العقل، فنعمله في الخير، فنلزم ذلك ولنعمله في التعرف على الشر ونجتنب ذلك. وكيف نعرف الخير من الشر؟ بأن نرجع إلى الشرع، أن يرجع هذا العقل إلى الشرع، فإن بعض الأمور ربما لا يستطيع العقل أن يدركها، لكن إذا كان العقل سليما سلم لشرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكمل العقول عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمره الله بقوله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لابد من الرجوع إلى الوحي، وهذا هو العقل السليم الذي يرجع إلى الكتاب والسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بذلك: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال سبحانه: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الضالين. فنعمل عقولنا بتدبر آيات الله، بتدبر القصص، قصص القرآن يقصها الله عز وجل، لنعمل عقولنا في التدبر فيها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالعاقل حقا هو الناجي، هو السالم، وهو الفائز. وأما من خسر الآخرة، من خسر الآخرة هذا لا عقل له، لا عقل له. أي والله الذي يضيع دينه ويضيع آخرته من أجل هذه الفانية هذا لا عقل له. يضيع جنة عرضها السماوات والأرض من أجل دنيا دنية، يضيع حياة أبدية سرمدية في الجنة من أجل ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم بعد ذلك يطيش عقلك ولا تغتنمه هذه الساعات فيما ينفعك يوم القيامة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعيم بن الحمام: يا رسول الله، أهي جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. وكان في يده تمرات فألقى بها وقال: بخن بخن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. كم سيستغرق حتى يأكل هذه التمرات؟ لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فدخل يقاتل حتى استشهد من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، أهلها خالدون فيها أبدا. فيا أيها الناس، لنكن عقلاء، لنكن فطناء، لنكن ذوي ألباب سليمة حتى نسلك السبل النافعة، وحتى نجتنب السبل الضارة. مع الاستعانة بالله عز وجل، وهذا من العقل أيضا، أن يستعين العبد الضعيف الفقير بربه سبحانه وتعالى، ويطلب منه الهداية والتوفيق. ولا يجعل ما يحصل من حوادث ومن وقائع، سواء كان مما يحصل لأفراد أو مما يحصل لدول أو مما يحصل لشعوب من نوازل وفتن ومحن وتقلبات وانحرافات وغير ذلكم، لا يجعلها تمر عليه هكذا سدى، ولا يستفيد منها ولا يعمل عقله في التدبر والاعتبار. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا وأن يحفظ علينا عقولنا، والحمد لله رب العالمين.